بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. والاعتكاف سنة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى، ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط، ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتنابه ما لا يعنيه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وياه فصل. عقد هذا الفصل للكلام على الاعتكاف وعادة الفقهاء، وأيضا من يكتب في أحاديث الأحكام يجعلون باب الاعتكاف بعد باب الصيام لأمرين: الأول اقتداء بكتاب ربنا تبارك وتعالى حيث أشار إلى حكم الاعتكاف بعد أن ذكر أحكام الصيام، فقال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. الأمر الثاني لخلاف أهل العلم: هل من شروط صحة الاعتكاف الصيام أو ليس شرطا، إنما هو من باب السنن؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه الاعتكاف سنة، دل على استحبابه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن طهرا بيتا للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما السنة فما سيمر بنا إن شاء الله، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، واعتكف أزواجه بعده. أما الإجماع فأهل العلم مجمعون على استحباب الاعتكاف. الاعتكاف سنة، الاعتكاف في كلام العرب هو اللزوم، فمن لزم شيئا يسمى معتكفا وعاكفا. أما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف في الشرع. قال: والاعتكاف سنة. متى سنة؟ ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في المختصر، لكنه في الأصل في كاف المبتدي قال: فصل. والاعتكاف سنة كل وقت، وأقله ساعة. فالاعتكاف مسنون كل وقت، وأهل العلم مجمعون على أن الاعتكاف مسنون كل وقت، إنما اختلفوا في الأيام التي يحرم صومها، هل يصح الاعتكاف فيها أو لا يصح. وسبب خلافهم: هل من شروط صحة الاعتكاف الصيام؟ فمن يرى أن من شروط صحة الاعتكاف الصيام قال: لا يعتكف الأيام التي يحرم صومها. ومر بنا أن الأيام التي يحرم صومها العيدان وأيام التشريق. أما من لا يرى اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف يقول: الاعتكاف مسنون كل وقت. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد العشر الأواسط من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر، والحديث الصحيح قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر. في حديث عائشة أيضا في الصحيحين حينما صلى الصبح رأى أخبية نسائه فقال: آل برة الإذن، فأمر بخبائه فقوض، ثم اعتكف في العشر الأول من شوال، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال. وعلى كل حال الاعتكاف مندوب مطلقا، لكنه يتأكد في العشر الأواخر من رمضان، فهو سنة في حق الرجال وحق النساء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان واعتكف أزواجه بعده، وهذا الأصل أنه سنة، لكن حين الاعتكاف ينظر الشخص في المصالح، فأحيانا قد يكون سنة في حق الشخص وقد يكون السنة في تركه، وغالبا الشخص يستطيع أن يعتكف في حاله، في حال صغر الأولاد لكن لا يحتاج إلى متابعة لصيام وصلاة، أو في حال كبره إذا كان لا يوجد عنده أولاد. أما إذا اشتغل الشخص بأولاده فربما يشق عليه الاعتكاف، وإذا اعتكف ربما كانت المفسدة أعظم من المصلحة التي يحصلها بسبب الاعتكاف. فعلى الشاب أن يغتنم هذا الوقت للاعتكاف، لأنه ربما يريد أن يعتكف فلا يتيسر له لأجل مصلحة الأولاد. ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. قل لا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة. من الذي تلزمه الجماعة؟ ذكر المكلف. فيقول لا يصح الاعتكاف من الذكر الذي تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، أي تقام فيه الجماعة، لأنه بين أحد أمرين: إما أن يترك الجماعة والجماعة واجبة كما مر بنا، أو يحتاج إلى الخروج إلى مسجد آخر لصلاة الجماعة فيتكرر خروجه، فلا بد أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة. فإنما قال تقام فيه الجماعة ولو من معتكفين، لو اعتكف أكثر من شخص في مسجد الأصل أنها لا تقام فيه الجماعة، لكنهم هم يقيمون الجماعة في المسجد صح اعتكافهم، لكن لو كان لوحده فلا يصح اعتكافه. وحينما قال مما تلزم الجماعة، على هذا المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس لأنها ليست من أهل الجماعات. كذلك الصبي له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس لأنه لا تجب عليه الجماعة. إن أتى عليه صلاة، إذا تخلل اعتكافه صلاة، مثلا أراد أن يعتكف من صلاة الظهر إلى صلاة العصر تخلل اعتكافه صلاة، على هذا لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن لو أراد أن يعتكف من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا لا يدخل له صلاة واجبة، فله أن يعتكف في أي مسجد ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه الصلاة، ولما أقول في أي مسجد، في المسجد وليس في المصليات. دليل اشتراط المسجد قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أيضا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يعتكف في المسجد. وأفادنا الشيخ بقوله إن أتى عليه صلاة لا أقل للاعتكاف، فلو اعتكف ولو ساعة صح اعتكافه. على هذا حينما دخلنا لصلاة المغرب سنجلس إن شاء الله حتى نصلي العشاء، يستحب لنا أن ننوي الاعتكاف. والحنابلة وغيرهم وهم الجمهور ينصون على أن الشخص إذا دخل المسجد يستحب له أن ينوي الاعتكاف بناء على أنه لا أقل للاعتكاف. والقول الثاني في المسألة أن الاعتكاف عبادة، فينظر أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الأقل. أقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم في حديث ابن عمر، أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، في رواية يوما، في الجاهلية في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. والحديث الصحيح. فأقل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف هو يوم، أو نقول يوم وليلة في الرواية الثانية. على هذا يقال الصحيح أن أقل الاعتكاف يوم وليلة. على هذا إذا دخل الشخص المسجد لأجل صلاة لا يستحب له أن ينوي الاعتكاف، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه المسائل ولم يرشد أمته الاعتكاف. لو كان الشخص إذا دخل المسجد ينوي الاعتكاف لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته انتظار الصلاة بعد الصلاة في حديث أبي هريرة في مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فذلكم الرباط فسماه صلى الله عليه وسلم رباطا، وحث أمته على انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولم يحثهم صلى الله عليه وسلم على نية الاعتكاف. وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. من شروط صحة الاعتكاف الطهارة. في الأصل ذكر النية، لكن الشيخ هنا من باب الاختصار، وإلا النية شرط لسائر العبادات كما مر بنا لعموم قول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا يشمل نية المعمول له ونية العمل. أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. وشرط له طهارة. مر بنا تعريف الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طهارة مما يوجب غسلا. الطهارة مما يوجب غسلا أي يشترط الطهارة من الجنابة ومن الحيض والنفاس. فلا يصح اعتكاف الجنب، فلا بد أن يغتسل، ولا يصح اعتكاف الحائض ولا اعتكاف النفس. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالله عز وجل نهانا عن قربان الصلاة وعن قربان أماكن الصلاة إلا عابر سبيل، إلا مارين، لأن حكم المسافر ذكر بعد ذلك: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فلما نهى ربنا تبارك وتعالى عن قربان المساجد حال الجنابة دل ذلك على اشتراط الطهارة من الجنابة حال الاعتكاف. فإذا كان الجنب ينهى عن الاعتكاف فالحائض والنفس أيضا من باب أولى. وهذا رأي جمهور أهل العلم. أيضا من الأدلة يستدلون بها: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قل هذا نص عام، فلا يحل لأحد أن يجلس في المسجد سواء كان معتكفا أو غير معتكف وهو جنب. لكن مر بنا أن الحديث لا يصح. فعلى هذا الجنب إذا أجنب في المسجد يجب عليه مباشرة أن يغتسل. لو أخر الغسل ما الحكم؟ يفسد اعتكافه عندهم، لأن من شروط صحة الاعتكاف الطهارة من موجب الحدث الأكبر وهو ليس بطاهر. مر بنا أثر عطاء بن يسار قال: أدركت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والأثر عند سعيد بن منصور وإسناده حسن. على هذا الصحيح الشخص سواء كان معتكفا أو غير معتكف يجوز أن يلبث في المسجد وهو جنب إذا توضأ، فالوضوء يخفف الحدث. وحينما قال: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، نأخذ منه فائدتين: لا يشترط لصحة الاعتكاف الطهارة من الحدث الأصغر، فله أن يعتكف وهو محدث حدثا أصغر. لا يشترط له طهارة البدن ولا طهارة الثياب، فله أن يعتكف وبدنه متنجس أو ثيابه متنجسة. لا شك أن الأكمل والأفضل الطهارة من الحدث الأصغر ومن النجاسة، لكن لو وجد الحدث وجدت النجاسة فاعتكافه صحيح. وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وإن نذره أي نذر الاعتكاف. الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مسألة يذكرون الحكم الذي قصدوا به إرادة هذه المسألة، أما حكم آخر فالمسألة أخرى، مثلا حينما أشار إلى النذر، النذر مكروه لكنه لا يتكلم عن النذر، يتكلم على حكم من نذر الاعتكاف. إن نذره نذر اعتكافا أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعل في غيره. إذا نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة له أن يعتكف في كل مسجد. ما الدليل؟ يقول الشارع لم يعين مكانا لهذه العبادة، فلما لم يعين صح الاعتكاف في أي مسجد. وحينما قال فله، الأمر على الجواز، هو بين أمرين، إما أن يفي بنذره ويعتكف في هذا المسجد فالأمر على سبيل الجواز. في حديث الثابت بن ضحاك رضي الله تعالى عنه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من عيادهم؟ قالوا لا. قال فأوفي بنذرك. والحديث عند أبي داود وإسناده صحيح. النذر في الذبح في هذا المكان ليس عبادة وقربة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك من باب الإباحة. فهو بين أمرين، له أن يفي بالنذر ويعتكف في هذا المسجد الذي عينه، لكن على ما مر بنا شروط المسجد، وله أن يعتكف في أي مسجد، هذا الأصل. لكن أحيانا قد يكون الوفاء محرما وقد يكون الوفاء واجبا. يكون محرما إذا كان لا يمكن أن يفي بالنذر إلا بالسفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الأقصى. فإذا كان لا يمكن أن يفي بالنذر إلا بالسفر فيكون الوفاء محرما، وإذا كان للمسجد هذا فضيلة فيكون الوفاء واجبا، كان يكون أكثر جماعة. والحنبلة يقول لو نذر الاعتكاف في مسجد جمعة يجب عليه أن يفي به ولو لم يتخلل نذره جمعة. مما يدل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. فإذا كان المسجد له فضيلة ككثرة جماعة أو صلاة جنائز دروس علم أو غير ذلك فيتعين المسجد إذا كان يمكن الاعتكاف فيه من غير شد رح. وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. تقول إذا نذر أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة بين أمرين، إما أن يفي فيه يصلي في هذا المسجد، نذر أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الأقصى أو في المسجد الحرام يفي بنذره، أو يصلي في أفضل مما نذر، نذر أن يصلي في المسجد الحرام يتعين عليه أن يفي بنذره، يصلي في المسجد الحرام يعتكف في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعتكف ويصلي في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف أو أن يصلي في المسجد الأقصى له أن يعتكف ويصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام. ما الدليل؟ الدليل حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن فتح: يا رسول الله نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صليها هنا. فسأله فقال صليها هنا. فسأله فقال شأنك إذن. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذا الرجل نذر أن يصلي في المسجد الأقصى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. في حديث ابن عباس عن خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مرضت فنذرت إن شفاها الله أن تصلي في المسجد الأقصى، فأتت ميمونة تزورها وتودعها فقالت صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. والحديث في مسلم. ثم قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. لا يخرج من اعتكف منذورا، ليس معنى هذا أن من اعتكف سنة لا الخروج، لا يخرج على سبيل التحريم، وإلا لو كان الاعتكاف ندبا إن خرج لا إثم عليه، لكن انقطع اعتكافه. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، قيدا أن يكون نذر وأن يكون متتابعا. الضابط عند الحنابلة إن نذر وقتا يشترط فيه التتابع، وإن نذر عدد أيام لا يشترط فيه التتابع. نذر أن يعتكف 10 الأواخر هذا نذر وقتا معينا، الضابط عندهم إذا نذر وقتا معينا يشترط فيه التتابع. إذا نذر عدد أيام لا يشترط فيه التتابع، نذر أن يعتكف 10 الأواخر هذا وقت معين يجب عليه التتابع. نذر أن يعتكف أسبوعا يجب عليه التتابع. نذر أن يعتكف شهرا يجب فيه التتابع. لكن لو نذر أن يعتكف 5 أيام لا يشترط فيه التتابع، له يعتكف متتابعا أو مفرقا. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. المعتكف عموما سواء كان الاعتكاف واجبا بالنذر أو مستحبا لا يخرج إلا لأمر لا بد منه للأثر والنظر. أما النظر في الاعتكاف لزوم المسجد، فركن الاعتكاف هو اللزوم، فإذا خرج لم يكن معتكفا. أما من جهة الأثر ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأرجله، وكان لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، فلا يخرج إلا لحاجة الإنسان. هذه حاجة حسية أو حاجة شرعية، طهارة حدث أو طهارة خبث، فله أن يخرج. وحين قال إلا لما لا بد منه فيخرج، ما له بد منه فقال ولا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة إلا بشرط. عيادة المريض وشهود الجنازة الأمر فيها لا يخرج من حاله. الحالة الأولى أن يكون لا بد منها، مثلا هو الذي يصلي ولا يمكن أن يصلي إلا بهم في مصلى الجنازة، أو مثلا هو الذي يغسل الجنازة يكون لا بد منه، هنا يخرج. عيادة المريض في حق أبيه فتكون الصلة في حقه واجبة، فله أن يخرج اشترط أو لم يشترط. القرب التي نفعها متعدي إذا كانت واجبة في حقه يخرج اشترط أو لم يشترط، أما إذا كانت ليست واجبة في حقه يقول لا يشهد الجنازة ولا يعود مريضا إلا بالشرط. إذا قال حين الاعتكاف أشيع الجنائز وأعود المرضى يصح. ما الدليل؟ لهم دليل من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فيستدلون بحديث ضباعة بنت الزبير في الصحيحين حينما قالت يا رسول الله أريد الحج وأجدني شاكية، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. يقول الاعتكاف يشابه الحج، وجه المشابهة فيه أشياء محرمة في الاعتكاف كالجماع مشتركة بين الحج وبين الاعتكاف، لكن الحج الأصل فيه الوجوب والاعتكاف الأصل فيه الاستحباب، فلا يصح القياس. من جهة النظر يقولون إذا شرط استثنى جزءا معينا من الوقت، كما لو نذر أن يعتكف شهرا إلا يوما معينا يصح الشرط، لكن يظهر الله أعلم أيضا أن هذا التعليل ليس بسديد. إذا نذر واستثنى أياما معينة ينقطع الاعتكاف ثم يستأنف الاعتكاف مرة ثانية، بخلاف ذلك فليس القول الثاني في المسألة مذهب الإمام مالك عدم صحة الشرط، فلا يخرج لي القرب التي نفعها متعد لغيره، فلا يشهد مريضا ولا يشيع جنازة. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات التوقيف كما قال الإمام مالك، لا أعرف هذا، يعني لا أعرف مسألة الشراط عمن مضى. على هذا إذا كان خروجه للجنازة ولعيادة المريض لا بد منه فيصح خروجه، كما أنه يصح أن يخرج لأجل الطهارة فكذلك لأمر واجب عليه. أما إذا كان له بد من الخروج وهذا الخروج ليس بلازم واجبا عليه، فإذا خرج انقطع اعتكافه والله أعلم. حينما قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، هذه في أعمال القرب، أما في الأمور المباحة فلو اشترط لا يصح، لو اشترط أن يتنزه لا يصح، لو اشترط أن يخرج لعمله لا يصح، إنما خلافهم في القرب. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تنافي الاعتكاف. مسألة يسأل عنها بعض الشباب يعتكف في مسجد وله مسجد آخر، يقول أخرج أصلي فيه، أو يقول أخرج مثلا أصلي التراويح في المسجد الفلاني أو القيام في المسجد الفلاني على ما ذكرته قبل قليل، عند الحنابلة يجوز أن يشترط. أما يقول الصحيح فليظهر لي والله أعلم عدم صحة الاشتراط، فيقال إذا خرجت فسد اعتكافك، فإن كنت إماما أو مؤذنا في هذا المسجد اعتكف في مسجدك لا تذهب إلى مسجد آخر. ووطء الفرج يفسده، إذا وطئ في الفرج، ومن باب أولى إذا وطئ في الدبر، فهو محرم مطلقا، والمقصود بالوطء أي الإيلاج، بمجرد الوطء يفسده أنزل أو لم ينزل. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمقصود بالمباشرة هي كناية عن الجماع، وأهل العلم مجمعون في الجملة على أن المباشرة في الفرج تفسد الاعتكاف. ولما قلت في الجملة اختلفوا في مسألة الناس ومسألة الجاهل هل يفسد اعتكاف أو لا يفسد اعتكاف، لكنهم في الجملة مجمعون على أن الوط في الفرج يفسد الاعتكاف. قال وكذا إنزال بمباشرة، مقصود مباشرة المرأة بشهوة كأن يقبلها أو أن يجعل ذكره بين فخذيها، لكن اشترط قال بالإنزال، إذا أنزل فسد اعتكافه. ما الدليل؟ ما مر بنا أكثر من مرة اللذة التي تطلب في الجماع هي الإنزال، فإذا أنزل يكون قضى وطره وطابت نفسه، فإذا أنزل حصل له مقصود الجماع وهو إنزال المني ففسد اعتكافه. إذا لم ينزل المباشرة محرمة لكن اعتكافه صحيح، قياسا على الحج، إذا باشر في الحج ولم ينزل فحجه صحيح، والحج في شروطه آكد من الاعتكاف، فإذا لم يفسد حج من باشر دون الفرج ولم ينزل فعدم فساد من باشر دون الفرج في الاعتكاف من باب أولى. على هذا مباشرة المرأة لها ثلاث أحوال، أن يباشرها في الفرج هذا مفسد الاعتكاف مطلقا، أن يباشرها دون الفرج، هذه الحسن قسم إلى قسمين، أن يباشرها بشهوة، فإن أنزل فسد اعتكافه وإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه. القسم الثاني إذا باشرها بغير شهوة، كان تأتي المرأة وتسلم عليه فاعتكافه صحيح. دليله ما مر بنا قبل قليل في حديث عائشة: يدني إلي رأسه فأرجله. فعائشة رضي الله تعالى كانت تباشر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفسد اعتكافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن هذه المباشرة من غير شهوة. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها نأخذ منه فائدة أن إفساد الاعتكاف يكون بخروج البدن، أما إذا خرج بعض البدن فلا يفسد الاعتكاف. لو أن الشخص خرج من الباب كله فسد اعتكافه، لكن لو أخرج بعض بدنه يريد أن ينظر من باب المسجد أو من نافذة المسجد لا يفسد اعتكافه. ويلزم لإفساده كفارة يمين، يلزم لإفساده أي لإفساد الاعتكاف المندوع. أما إذا أفسد اعتكافا ليس بمندوع لا يجب عليه كفارة. ما دليل الكفارة؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، فيكفر عن النذر كفارة يمين، وكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة. وهل كلام الشيخ على إطلاقه؟ لا، الحنابلة لهم تفصيل. يقول: المندور لا يخلو من حالين، ينذر وقتا معينا، فإذا نذر وقتا معينا كالعشر فأفسد الاعتكاف، لا يمكن تدارك العشر، فيجب عليه أن يتم النذر فيكمل ما بقي، وتجب عليه كفارة يمين لحديث عقبة بن عامر. الحال الثانية: إذا كان النذر غير معين لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينذر عدد أيام متوالية، فإذا نذر عدد أيام متوالية قال: لله علي أن أعتكف 5 أيام متوالية، فإذا أفسد الاعتكاف مثلا في اليوم الرابع أتى بمفسد كأنزل بالمباشرة، يقول هو بالخيار إما أن يتم ويكفر كفارة يمين، وإما أن يستأنف في اليوم الرابع يستأنف من جديد فيعتكف 5 أيام بعد الإفساد ولا كفارة عليه، لأنه يمكن أن يتدارك هذا الاعتكاف الذي أفسده لأنه لم ينذر وقتا معينا إنما نذر أياما معدودة، ويمكن أن يأتي بهذه الأيام المعدودة. إذا نذر أياما غير متوالية فإذا أفسد يفسد نفس اليوم وما عداه صحيح، ثم يأتي بهذا اليوم. قال لله علي نذر 5 أيام، إذا قال لله علي نذر 5 أيام ولم يقل متوالية لا يشترط التوالي، نفترض أنه اعتكف متوالية في اليوم الرابع أفسد الاعتكاف، يقال الذي يفسد هو فقط اليوم الرابع فيصح اعتكاف 3 أيام ثم يأتي بيوم الرابع ويوم الخامس سواء كانت متوالية أو متفرقة. إذن قول الشيخ ويلزم لإفساد كفارة يمين هذا ليس على إطلاقه، إنما على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعني، من سنن المعتكف أن يشتغل بالقرب. عبارة الشيخ ليست على إطلاقها، القرب نوعان، والكلام على القرب داخل المسجد. القرب نوعان: قرب نفعها متعدي كتعليم العلم، كرقية المرضى، فمذهب الحنابلة كراهة الاشتغال بالقرب التي نفعها يتعدى. دليل الكراهة أن هذا لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان معتكفا كان يشتغل بالقرب الخاصة من صلاة وقراءة قرآن وغير ذلك. نعم ربما يعلم لكن التعليم عارض وليس هو الأصل. والذي يظهر لي والله أنه لا يستحب الاشتغال بالقرب التي نفلها يتعدى في حق المعتكف، لكن لو فعله أحيانا لحاجة حسن، لكن ليس معنى عدم الاستحباب أن يقع في المكروه، فيقال السنة ألا يشتغل في القرب التي نفلها يتعدى إلا لأمر لا بد منه، لكن لو فعل لا يقال أنه وقع في المكروه على ما مر بنا مرارا، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. أما اشتغاله بالقرب التي نفعها قاصر عليه هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وقراءة قرآن وذكر وغير ذلك، واجتناب ما لا يعنيه. قال سنة أن يجتنب ما لا يعنيه من اشتغال في الأمور التي لا ينتفع بها في آخرته. دليل ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومر بنا هذا الحديث في الأربعين النووية عند الترمذي وغيره، والذي يظهر الله أعلم أنه ضعيف وإن كان النووي رحمه الله تعالى حسنه. لكن لنا عموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فيقول الخير، وإذا كان ليس فيه خير ومن ذلك الأمور المباحة فالسنة في حقه أن يسكت ولا يشتغل بها. مر بنا قبل قليل قوله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. ذكرت مما يحتاجه الشخص من مأكل ومشرب أو الأمور الشرعية من الطهارة. من المسائل التي يحتاج إليها المعتكف: هل له أن يشتري الطعام فيتصل بصاحب المطعم أو بصاحب البقالة فيأتي بالطعام ويعطيه الثمن، أو يتصل بالغسال ليقوم بتغسيل ثيابه ثم يعطيه الثمن؟ حديث أبي هريرة: من رأيتموه في المسجد يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارته، والحديث عند الترمذي وغيره ورواته ثقات، صححه ابن حبان وخزيمة. فلو تأملنا هذا الحديث: من رأيتموه يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارته، يبيع أو يبتاع يعني يشتري، لا أربح الله تجارتك، هل المعتكف في مثل هذه الحال يتاجر أو هذه أمور لا بد منها؟ هذه أمور لا بد منها تتعلق بأكله وشربه وثيابه، فلا بأس للمعتكف أن يتصل ببقال أو بغسال ونحوه ليأتي له بحوائجه التي لا بد منها ويقوم بإعطائه الثمن، فهذا ليس من باب التجارة إنما هو من الأمور التي لا بد منها، والله أعلم. إذا كان الشخص من عادته أن يعتكف ثم حصل له أمر من الأمور جعله لم يعتكف، المنذور مر الكلام عليه. أما إذا كان مستحبا فيستحب له القضاء. أشرت في أول الدرس إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما رأى أخبية نسائه في العشر الأواخر من رمضان فأمر بخبائه فقوض، ثم اعتكف في العشر الأول من شوال، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، لم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قطع اعتكافه ثم قضاه في شوال. متى يدخل الشخص المسجد للاعتكاف؟ إذا نوى أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. من جهة النظر لا يصدق على الشخص أنه اعتكف العشر الأواخر إلا إذا دخل قبل غروب شمس اليوم 20 من رمضان، لأنه إذا دخل بعد غروب الشمس لا يصدق عليه أنه اعتكف العشر الأواخر، إنما اعتكف أغلب العشر الأواخر لأنه فات عليه جزء من ليلة 21 فيدخل قبل غروب شمس يوم 20. لكن مشكل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفا. فليظهر الله لم أن المقصود دخل معتكفا أي المكان الخاص الخباء الذي كان ينفرد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون من بعد غروب الشمس والله أعلم في المسجد، لكنه بعد صلاة الصبح ينفرد به خبائه وهي خيمة صغيرة اختص بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. ما يتعلق بالصمت، لا نتعبد ربنا عز وجل بالصمت، فلذلك في حديث أبي إسرائيل في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رأى رجلا قال ما شأنه؟ قال هذا أبو إسرائيل رسول الله نذر أن يصوم وأن يقوم وأن لا يستظل وأن لا يتكلم. قال مروه أليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه، فالسكوت ليس عبادة، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه، أما الصيام فهو عبادة فأمره بالإتمام. والحنابلة وغيرهم ينصون على عدم استحباب السكوت وأنه لا يشرع السكوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وهو معتكف والحديث في الصحيحين، فلا بأس للشخص أن يكلم غيره سواء أن يكلمه مباشرة أو أن يكلم عن طريق الهاتف، فلا فرق بين الكلام المباشر والكلام عن طريق الهاتف، كان يتصل بأهله يطمئن على أولاده، لكن كونه ينشغل بالكلام والأحاديث الجانبية فهذا ينافي أصل مشروعية الاعتكاف. فالمقصود بالاعتكاف هو جمعية القلب وعكوفه ولزومه على ربه تبارك وتعالى، فإذا انشغل بالقيل والقال هذا الانشغال ينافي كمال الاعتكاف. هل من شروط صحة الاعتكاف الصيام؟ أشرت إلى أن المسألة مسألة خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم عدم الاشتراط. لماذا؟ لو كان الصيام شرطا لصحة الاعتكاف لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل ذلك والله أعلم على عدم الاشتراط. الأكمل صيام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر وهو صائم، لكن ليس هذا شرطا، لا سيما رواية في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف في الشرك ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. على رواية ليلة، إذا قلنا أن المقصود هو الاعتكاف بالليل فقط، الليل ليس محلا للصيام، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، فهذا يدل على عدم اشتراط صيام لصحة الاعتكاف والله أعلم. إذا تخلل الاعتكاف جمعة، الصحيح أنه لا يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن تقام فيه الجمعة، لكن إذا تخلل جمعة يستحب له أن يعتكف في جامع، لكن إذا لم يعتكف في جامع يجب عليه أن يخرج لأجل صلاة الجمعة. هل يبكر لعموم مشروعية التبكير لصلاة الجمعة أو يتأخر لأن الأصل أنه يبقى في هذا المسجد؟ هل يظهر العلم أنه يبكر لأمرين، لعموم أدلة مشروعية التبكير، أيضا إذا خرج سيذهب إلى مسجد فاضل ومن ذلك غالبا كثرة المصلي، فسوف ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، فليظل والله أنه يبكر. المشهور من المذهب أنه لا يبكر،